مثلا أو إلا من زيد، أو لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين، أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة، لا يجوز للعامل أن يخالف شرط المالك. هنا هذا عدم الجواز إذا كان التصرف الذي يتصرف فيه العامل باعتبار يتصرف في مال المالك، فإذا قال لا تخرج المال مثلا إلى المكان الفلاني أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني، فيكون هذا التصرف التكويني الخارجي حينئذ على خلاف شرط المالك وإجازته وإذنه، لا يجوز له المخالفة أي لا يجوز تكليفا، يكون معنى لا يجوز عدم الجواز التكليفي. وإذا كان التصرف تصرفا وضعيا فلا يجوز حينئذ، هناك يكون مقصود السيد الماتن من عدم الجواز الوضعي، كما إذا قال لا تبع إلا من زيد أو لا تبع من زيد، فلو باعه من زيد حينئذ بيعه لا يجوز وضعا أيضا، عدم الجواز الوضعي لم يكن مقصوده، فكأنه حينما يشترط المالك شرطا مخالفة الشرط يوجب الحرمة التكليفية إذا كان التصرف تكوينيا، والحرمة الوضعية إذا كان التصرف وضعيا كالبيع والشراء ونحو ذلك. ومنشأ عدم الجواز أنه حينئذ حينما قيد المالك مثلا واشترط هذا الشرط، معناه أنه لا يأذن ولا يرضى بالتصرف الذي يكون خلافا لذلك، فيكون مشمولا لأدلة حرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه، حرمته تكليفا إن كان التصرف تكوينيا، ووضعا إن كان التصرف إنشائيا كالبيع والشراء ونحو ذلك. فيكون ظاهر المتن هو الفتوى بعدم الجواز التكليفي وعدم الجواز الوضعي. طبعا هنا هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هنا سوف يكون مخالفة مخالفته يكون موجبة للحرمة التكليفية، والحرمة الوضعية إذا كان إنشائيا تصرفا إنشائيا، ظاهر الماتن هو هذا لا يجوز له المخالفة، لا تكليفا جائز ولا وضعا إن كان وضعيا، من باب أنه كما قلنا من دون إذنه لا يجوز التصرف. لكن سوف يأتي أنه هذا الكلام على إطلاقه لا يكون تاما إذا كان ذاك الشرط قيدا في إذنه، بحيث من دون مع المخالفة لا يأذن في التصرف، وحينئذ يكون التصرف غير جائز تكليفا ولا وضعا. وأما إذا لم يرجع إلى تقييد الإذن على ما سوف يأتي في تفاصيل هذه المسألة، إذن فعدم الجواز لا يكون تاما بل يكون التصرف جائزا. فإطلاق كلام الماتن لا يجوز له المخالفة في تمام الصور هذا سوف يأتي الإشكال فيه. ثم قال وإلا ضمن المال لو تلف، يعني لو خالف ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، أي مقدار من إلى تلف إذن يكون ضامنا إلى خالف في هذا المخالفة، وضمن الخسارة مع فرضها، لا فقط تلف المال، لو أخرج المال من البلد مع أنه كان قد قال أنه لا تخرجه إلى البلد الفلاني، أخرجه إلى البلد الفلاني تلف في الطريق أو في ذاك البلد يكون ضامنا العامل، أو تاجر هناك لم يتلف المال لكن خسر، كان فيه وضيعة وخسارة، اشترى وباع ولم يربح بل خسر عن رأس المال، ضمن الخسارة أيضا مع فرضها، فرض الخسارة هنا ضمان الماء العامل على أساس ضمان العامل للتلف والضمان العامل للخسارة، باعتبار أنه حينما اشترط المالك شرطا معينا فحينئذ مع هذا الشرط سوف لا يكون هناك، إما لا يكون إذن إذا رجع الشرط إلى الإذن كما سوف يأتي في بعض الصور، فيكون الضمان من باب عدم الإذن، والتصرف في مال الغير بلا إذنه يكون موجبا للضمان، ضمان اليد على القاعدة. وإن كان الإذن غير مقيد بذاك الشرط، مع ذلك نستفيد من الشرط على ما سوف يأتي، حتى في موارد عدم تقييد الإذن بالشرط نستفيد أن المالك حينما يشترط إذن هو لا يرضى بالتفويت لماله في بمخالفة الشرط، لا تفويتا ناشئا من تلفه ولا تفويتا ناشئا من الوضيعة والخسارة، فيكون القدر المتيقن من مقتضى الاشتراط أنه ليس أمينا في هذه الحالة عليكم السلام، وأن يده ليست يدا ضامنة، وأنه المالك لا يرضى بفوات مال تفويت مالية ماله وضمان ماله في مثل تلك الحالة. وسوف يأتي أن هذا أيضا هذا صحيح، يعني ضمان العامل على تقدير المخالفة صحيح في الشروط التي ترجع إلى تقييد الاستيمان، لا في كل الشروط، فإن هناك نوعا من الشروط لا يرجع إلى الاستيمان وتقييد الاستيمان، فلا يكون فيه ضمان على ما سوف يأتي. هذا أيضا إطلاق العبارة هنا سوف يتحقق حدوده. ثم قال: ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك، كأنه إلى هنا يفترض أن عدم جواز المخالفة تكليفا والضمان للمال وللوضيعة والخسارة، وضعا لو خالف وتلف أو وضع، هذا المقدار ثابت على كل حال ومستفاد من الأخبار التي سوف يشير إليها، مع أنه سوف يأتي أنه هذا خصوصا الأول وهو عدم الجواز التكليفي فضلا عن عدم جواز الوضعي بطلان لا يستفاد من الأخبار، بل ظاهر الأخبار الصحة على ما سوف يأتي تفصيله. نعم، ظاهر الأخبار الضمان في فرض التلف في الفرض الخسارة. ثم يتعرض إلى أنه هل يكون هذا حال الضمان، هل يكون لو لم يكن تلف ولا خسارة بل ربح، هل يكون الربح بينهما؟ هنا يقول كأنه فرق بين مقتضى القاعدة وبين الروايات، يقول: مقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقدير الفاسخ، إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر بينهما على ما قرر لجملة من الأخبار الدالة على ذلك. من هنا يبدأ ببيان أنه حينئذ لو لم يتلف ولم يكن خسارته كان ربحه. يقول: مقتضى القاعدة لو كنا نحن والقاعدة في فرض المخالفة قال لا تخرجه إلى البلد الفلاني، أخرجه، أخرج رأس المال إلى البلد الفلاني وتاجر فيه وربح. يقول مقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة، يبين ما هو مقتضى القاعدة. يقول مقتضى القاعدة أنه حينما قال لا تخرجه إلى البلد الفلاني، حينئذ هذا القيد شرط تارة يكون قيدا بحيث مرجعه إلى أنه يضاربه ويأذن له في الاتجار بماله في غير ذاك البلد، فالاتجار برأس ماله في ذاك البلد لم يكن من أول الأمر مشمولا لعقد المضاربة، كان هذا قيدا، الاتجار في غير ذاك البلد قيدا في متعلق عقد المضاربة. إذن فما فعله فعل فضولي لم يكن مأذونا فيه من المالك أصلا، كان فضوليا. فحينئذ إذا لم يجز المالك أي معاملة فضولية بلا إذن المالك يقوم بها الإنسان للمالك، إذا لم يجز فالمعاملة باطلة بلا إجازة. إذا أجاز المالك المعاملة تقع صحيحة بالإجازة، ويكون المال حينئذ كله لو كان فيه ربح كله للمالك ولا يستحق العامل شيئا، لأن هذا العمل لم يكن هو العمل الذي كان طرفا للمضاربة، هذا عمل آخر فضولي غصبي عدواني قام به هذا الإنسان بلا إذن المالك. فمقتضى القاعدة على فرض القيدية أن يكون هذا قيدا لعقد المضاربة، هذا الشرط أن يكون المعاملة الواقعة على خلاف الشرط معاملة فضولية عدوانية. إذا أجاز المالك المعاملة يكون الربح كله للمالك وليس لهذا العامل شيء، كما لو أخذ الإنسان مال الغير بلا عقد المضاربة وباع اشترى به شيئا ثم باعه فضولة على المالك، هنا المالك حينما يلتفت إذا أجاز تقع المعاملة الصحيحة، وثمنه حتى لو كان فيه ربح بتمامه يكون له لا محل، لكن معلقة على الإجازة. ففي فرض القيدية مقتضى القاعدة بناء على الإجازة معلقا على الإجازة أن يقع الربح كله وتمامه للمالك. هذا يقول مقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية، يعني على فرض كون الشرط قيدا لموضوع المضاربة ومتعلق المضاربة، إذا أجاز المعاملة يكون كله للمالك، وإذا لم يجوز تكون المعاملة باطلة والثمن لمالكه الأول والمثمن لمال المالك. وأما إذا لم يكن الشرط قيدا فإن الشرط قد يكون قيدا لموضوع العقد وقد لا يكون قيدا لموضوع العقد ومتعلق العقد، بل يكون شرطا في ضمن العقد، كما إذا كان شرطا معنى الشرط أيضا بين في بحث الشروط وهو الالتزام في ضمن الالتزام، من قبيل ما إذا مثلا اشترط في بيع كتابه مثلا أن يزور عنه أيضا زيارة، هنا ليس قيدا في المبيع، المبيع هو هذا الكتاب أو هذا الدار التي باعها، لكن اشترط أنه يزور عنه أيضا، إذا لم يزور عنه خالف الشرط المعاملة لا تكون باطلة، لأن هذا لم يكن قيدا فيه وإنما التزام في ضمن التزام، يكون للشارط لمن له الشرط حق الفسخ حينه، كما هو الحال في تمام الشروط. هذا شرط أن لا يخرجه إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني، أو لا يبيع من زيد أو إلا من زيد، إذا كان من هذا القبيل أي شرطا في ضمن عقد المضاربة لا قيدا، فقد أجاز له بعقد المضاربة أن يبيع من كل أحد ويشتري من كل أحد، لكن اشترط كشرط أو التزام في ضمن التزام أن يكون مثلا لا يكون من زيد أو إلا من زيد، هنا يقول حينئذ مقتضى القاعدة هنا صحة المضاربة، لكن ثبوت خيار التخلف، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الذي شرطه المالك على العامل الاشتراط الاصطلاحي أي الالتزام في الالتزام، وكون تمام الربح له أيضا على تقدير الفسخ، لو فسخ حينئذ يكون الربح كونه تمامه له. قالت الآن هنا كان ينبغي أن يقول أنه وللعامل حينئذ أجرة مثل عمله، هنا المعاملة صحيحة والعمل مضمون، قالت الآن له حق الفسخ، سكت عن هذه النقطة، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ يسترجع تمام الربح يكون له حتى حصة المال، لو لم يفسخ فكل منه على حصته، لكن لو فسخ يكون تمام الربح الحاصل للمالك وللعامل على المالك أجرة مثل عمله. هذا يقوله مقتضى القاعدة الماتي، إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر يعني كما قرر، إلا أن هذا مقتضى قاعدة خلاف الروايات لجملة من الأخبار الدالة على ذلك، أنه يضمن على تقدير التلف أو الوضيعة لكن على تقدير الربح، الربح بينهما. يعني الأخبار دلت على خلاف القاعدة في فرض الاسترباح، في فرض عدم الاسترباح، في فرض الخسارة أو التلف مقتضى القاعدة الضمان كما قال، ومقتضى الروايات أيضا الضمان، لكن في فرض عدم التلف وعدم الخسارة وثبوت الربح اختلفت القاعدة مع الروايات. فمقتضى القاعدة بطلان مقتضى القاعدة على فرض القيدية بطلان المعاملات إلا بإجازة المالك ووقوع الربح كله له بلا حق للعامل على المالك، وعلى فرض الشرطية بنحو الالتزام في التزام على تقدير فسخ المالك، يكون للمالك حق الفسخ فيكون تمام الربح له، ويكون للعامل مثلا أجرة عمله. وكلا المطلبين سواء كان بنحو الشرطية أو بنحو القيدية على خلاف الروايات، لأن الروايات على ما سوف نقرأها دلت على أنه كما ذكر الماتين على أنه على تقدير الخسارة والتلف ضامن العامل، لكن لو ربح فالمضاربة صحيحة والربح بينهما كما اشترطا. فلو تاجر في البلد الذي نهى عنه وربح، حاله حال ما إذا تاجر في البلد الذي أذن له أن يتاجر فيه، كيف كان الربح بينهما؟ بنفس الشاق. هنا أيضا كذلك الروايات هكذا تقول، ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل التي حملها سوف يأتي، ولا الاقتصار على مواردها، دعوى أن هذا حكم على خلاف القاعدة لا يمكن التعدي من موردها، من مورد الروايات نقتصر فيها على موارد الروايات، لا داعي لذاك الحامل المحامل لأنه تلك المحامل غير صحيحة عند الماتن على ما سوف يأتي الإشارة إلى بعض تلك المحامل، ولا الاقتصار على مواردها بل يستفاد من العموم، استفادة العموم من بعضها الآخر. هذا ترجمة المتن أو تفسير المتن ومطلب سيد الماتن. هنا قبل أن ندخل في أصل المطلب الذي سوف نذكره، بالنسبة لفرض القيدية، هل ما ذكره في مقتضى القاعدة، هناك بحث في أنه متى يكون الشرط قيداً ومتى لا يكون قيدا بل يكون شرطا والتزاما في ضمن التزام، وهذا بحث ليس مورده هنا ولم يدخل فيه الماتن، فقد فصل اكتفى بالتفصيل أن اشتراط أن لا يسافر أو إلا إلى البلد الفلاني، أو أن لا يبيع، أن لا يشتري إلا الجنس الفلاني، أو مثلا أن هذه الشروط متى تكون قيدا ومتى لا تكون قيدا بل تكون شرطا. قد يتصور أن شرطيتها وقيديتها، فتصور هذا البحث بحثنا أيضا في موضوع القيدية والشرطية قبل التعطيل إشارة أشرنا إليه، قد يقال أن الميزان في ذلك أنه لو جيء في ضمن موضوع العقد يكون قيدا، وإذا جيء بلسان الاشتراط يكون شرطا، إلا أن هذا الكلام واضح الدفع، ليس مراد بالقيدية والشرطية القيدية الأدبية اللغوية، إنه هل وقع قيدا من حيث إعراب الجملة أو وقع بلسان الشرط، فإنما يكون قيدا قد يبين بلسان الاشتراط، وما يكون شرطا قد أيضا يبين بلسان القيد والوصف، كما إذا قال مثلا أشتري هذا العبد الكاتب، هنا الكاتب قيد وصف لكن مع ذلك هو شرط، لو ظهر أنه ليس بكاتب المعاملة لا تكون باطلة. الضابطة التي يمكن أن تذكر تعطى فيها بهذا البيان هو أنه هنا لابد أن يذكر عدة خصوصيات يظهر منها من مجموعها الضابطة الحقيقية، وهي أنه المراد بالقيدية هو أن يكون تلك الخصوصية التي محل نظر المتعاملين مقيدة لما هو موضوع المعاملة والعقد، سواء في البيع أو في المضاربة أو في الإجارة، في باب الأعيان، في باب الأعمال ولا منافع. والمراد بالشرطية كما بينا أن يكون المتعلق المعاملة تاما ومطلقا غير مقيد بهذا القيد، لكن هنا يوجد التزام وشرط من أحدهما على الآخر. وباب الشروط على ما فسرناه في بحث سابق عبارة عن تعليق الالتزام المعاملي، تعليق المعاملة وإنشاء المعاملة على قبول الشرط، تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقق الشرط. بينا هذا الشيء في بحث سابق، وهو بحث أساسي في كتاب الشروط من المقاصد. حقيقة الشرط بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام أن حينما يبيع الإنسان أفضل داره ويشترط على الآخر أن يزور عنه، هنا المبيع مطلق، المبيع والدار، ليس اشتراط الزيارة لا قيدا في المبيع، ولهذا لو لم يزور أيضا المبيع مبيع، ولا هو أيضا شرط في إنشاء البيع، لا يقول إنما أبيع إذا زرت، بحيث إذا لم يزر فلا بيع، ليس بابه أيضا باب التعليق للإنشاء، لأنه يلزم أن لا يكون بيع على تقدير عدم الزيارة، بل يلزم التعليق في الإنشاء الذي هو باطل. الإنشاء للبيع فعلي موضوعه أيضا مشخص محدد لا قيد فيه لا خصوصية فيه، إنشاؤه أيضا منجز وفعلي ليس معلقا. إذن ما هو حقيقة هذا الشرط؟ هناك هكذا يقال، يقال أن هذا الشرط حقيقته أن إنشاء البيع معلق على قبول الشرط، ولزوم البيع والالتزام، اللزوم الحقي الذي ينشأ من التزام المتعاملين بالمعاملة وبالبيع معلق على فعل الشرط. فلو لم يقبل الشرط أصلا في إنشاء المعاملة فلا يقبل البائع، فلا إنشاء، لأن البائع إنما يبيعه معلقا على أن القابل يقبل ما أوجبه الموجب بتمام خصوصياته، ومن جملة خصوصياته أن يقبل الشرط. فقبوله للشرط كقبوله لنفس الإيجاب، معلق عليه الإيجاب، وهذا ليس من التعليق المبطل، لأن هذا تعليق على شيء طبيعة الإنشاء معلق عليه، فإن كل إيجاب وإنشاء معلق على القبول في باب العقول، لأن العقل إنشاء بين اثنين لا بين واحد، لا يتحقق إلا بتحقق الإيجاب والقبول. فإذا كان الموجب له شرط على الآخر، أحدهما له شرط على الآخر، فلا يتحقق العقد ما لم يقبل ذاك الطرف الآخر أيضا يقبل ما أنشأه الأول، ينشئه هذا الطرف بتمام خصوصياته التي منها أيضا قبول الشرط. فقبول الشرط كقبول الإيجاب، معلق عليه كل إنشاء وكل عقد وكل شيء يكون فيه، يكون قائم بين اثنين، كل معاملة إنشائية قائمة بين اثنين، كما أن أصل إيجابها من أحد الطرفين معلق على موافقة الآخر، لو كان فيه شرط قبول شرطه أيضا معلق عليه هذا الإيجاب، وإلا لو يقول المشتري للبايع أنا أقبل شراء البيع بلا شرط الزيارة، يقول ما لم أبيعه لك، أبيعه بشرط أن تقبل أن تزور، لكن فعل قبول الشرط أمر يتحقق حين العقد، ليس مربوطا بسواء فعل الشرط فيما بعد أو لم يفعل، قد قبل الشرط. فقبول الشرط كقبول أصل الإيجاب مما يعلق عليه نفس الإيجاب، لكن هذا لا يستدعي حينئذ أنه لو لم يفعل ولم يؤدي الشرط أن لا يكون العقد متحققا، لأن العقد تحقق بالإيجاب والقبول، وقد تحقق القبول حتى للشرط. فتخلف فعل الشرط لا يؤدي إلى انتفاء العقد، يؤدي إلى ماذا؟ هناك في ذاك التحليل هكذا قال المحققون، يعني قال المرزا وتبعه المحققون، من أن الشرط بحسب الحقيقة في باب العقود فعله أو تحققه أمر معلق عليه التزام المتعاقدين بالعقد، التزامهما الذي هو منشأ اللزوم الحقي العقدي، هذا الالتزام يعلقه الطرفان على الشرط، يعلقه الطرف الذي له الشرط على الشرط، بحيث لو لم يتحقق الشرط إذا كان فعلا لم يفعل، إذا كان صفة لم تخلفت تلك الصفة لم تكن موجودة، العاقد ذاك الطرف الذي له الشرط، العاقد الذي له الشرط يكون حرا في التزامه بالعقد، يعني يكون له الحق في أن يرجع عن التزامه بالعقد أي يفسخ العقد. ومن هنا تخلف الشرط يوجب الخيار لا يوجب الانفساخ، يوجب الخيار، يعني يوجب أن العاقد الذي كان له الشرط والذي عقده تم وتحقق أن يكون حرا في قبال التزامه بالعقد، له أن لا يلتزم بالعقد وله أن يبطل العقد أي يفسخ العقد. فالتزامه أو تمليك التزامه بحسب تعبير آخر في كلمات المرزاء، تمليك الالتزام أو التزامه بالعقد معلق على الشرط، فبتخلف الشرط يكون العاقد الذي له الشرط مالكا لالتزام نفسه، ليس التزامه التزام بالعقد خارجا عن سلطنته وسلطانه، بخلاف ما إذا حقق الشرط. إذا حقق الشرط هم العقد متحقق، هم لا يملك العاقد الذي له الشرط التزام عقده، لأنه بحسب الفرض قد أدى الشرط حقق الشرط. إذن فيكون العقد صحيحا واللزوم أيضا تاما، يعني العاقد الذي له الشرط ملتزم التزامه ليس ملكا له، ملكه للآخر معلقا على الشرط وقد تحقق الشرط. إذن لا يملك التزام فلا يملك فسخ العقد، وهذا هو اللزوم الحقيقي. هذا من تفصيلات وتحليلات مسألة اللزوم في باب الشروط. أرجع المرزاء باب تخلف الشرط إلى هذا التحليل، وهو تحليل فني صناعي مطابق مع الذوق العقلائي أيضا. إذن فباب الالتزام في ضمن الالتزام، هذا معناه الالتزام في ضمن الالتزام، يعني الالتزام بالعقد معلق، نفس العقد إنشاؤه معلق على قبول الشرط، الالتزام بالعقد معلق على أن ذاك الطرف الآخر يحقق الشرط، فلو لم يحقق الشرط كان حينئذ لهذا حق الفاسخ حق إبطال العقد. هذا هو حقيقة الشرط الضمني، وبهذا تنحل جملة من الخصوصيات في بحث الشروط. فإن في بحث الشروط هناك بحث معروف أن هذا الشرط الضمني ماذا يعني بالضمني، هل يعني الضمني أنه مجرد وقوع في زمان العقد مقارن مع زمان العقد، هذا الزمان له هذا التأثير، أو المراد بالضمنية تعليق إذا لا يكون هناك ارتباط بين الشرط والعقد، إذن فأي ضمنية هذه؟ ذاك مستقل وهذا مستقل، مجرد التقارن الزماني يوجب تحقق الخيار، هذا غير معقول وغير عقلائي على الأقل. إذا كان هناك ارتباط فالارتباط بنحو التعليق، يعني العقد معلق على الشرط، إذن يلزم التعليق في العقود، والتعليق مبطل، ثم أي تعليق؟ معنى أنه لا عقد، مع أنه في موارد تخلف الشرط العقد باق ما لم يفسخ من له الشرط. حل تلك العويصات وتفسير معنى الشرط الضمني أو معنى الالتزام في ضمن الالتزام يكون بهذا البيان الذي به هم يفهم معنى الارتباط من ناحية نفس الالتزام الشرطي والالتزام العقدي الذي هو إنشاء العقد، وأيضا يظهر وجه تحقق الخيار حين تخلف الشرط أو تخلف الوصف الذي هو شرط ضمني أو صريح من دون أن يكون العقد باطلا ومنفسخا من دون فسخين. متى يكون هذا في بحث نفس الشرط وفرقه عن القيد؟ متى تكون الخصوصيات والشروط قيودا ومتى لا تكون قيودا؟ ما هي الضابطة في القيدية وعدم القيدية؟ عرفنا أن مجرد كلمة الاشتراط الأدبي أو الوصفية والقيدية الأدبية لا تكفي للقيدية والشرطية، بل يرجع القيدية والشرطية لابد وأن يرجع إلى نكتة ثبوتية خارجة وراء التعابير الأدبية واللفظية، بحيث بعض الخصوصيات في مقام الدلالة الأدبية تأخذ قيدا وصفا، كما إذا قال بعتك هذا العبد الكاتب، لكن لو تخلف يقال أن هذا من باب تخلف الشرط، لم يكن كاتبا. المعاملة الصحيحة يكون للآخر الخيار، يكون للمشتري حق الفسخ ليس قيد. بينما لو قال بعتك عبدا، باعه عبدا كليا، قال بعتك مثلا منا من حنطة كذائية جيدة، هنا نقول الجودة هنا تكون قيدا، بحيث لو أعطاه حنطة رديئة يقال لم يتحقق الوفاء، فلا يكون هناك وفاء إلا أن يعطيه الحنطة الجيدة. أو إذا قال بعتك هذا الفرس فبان حمارا، يقال هذا البيع باطل، لأن الفرس هنا قيد ليس من قبيل الكاتب شرطا، فبظهور أن هذا لم يكن فرسا أصلا، كان حيوانا آخر، ينكشف أنه لم بيع الفرس لم يتحقق لأنه لا فرس أصلا في الخارج. ما هو الضابط في القيدية والشرطية؟ هنا ينبغي أن يقال أنه في باب البيع الكلي، الأموال الكلية سواء الأعيان أو المنافع الكلي في الذمة، الأوصاف التي تكون قيدا، يعني تكون وصفا للمتعلق المعاملة، كلها تحمل على القيدية. نعم، ما لا يكون راجعا إلى المتعلق بل يكون أمرا أجنبيا، من قبيل ما قال أبيعك منا من حنطة وأشترط عليك حنطة كلية جيدة مثلا، ويشترط علي أن يزور عنه حينما يذهب إلى بلده، هنا شرط الزيارة ليس قيدا، لا يبيعه الحنطة المقيدة بالزيارة، يبيعه الحنطة الجيدة سواء زار أو لم يزور، فلو أعطاه الحنطة الجيدة قد تحقق الوفاء. وهذا الأمر إذا لم يزر يكون لهذا حق الفسخ، أن يرد عليه ويسترجع ثمنه مثلا المسمى. إذا كان الشر، إذا كان الشيء الخصوصية المأخوذة ليست قيدا، لم يجعلها قيدا بحسب طبيعة خصوم، بعد هنا متى يجعلها متى لا يجعلها يرجع إلى خصوصية وطبيعة ذاك الشرط، من حيث أنه من أوصاف الموضوع أو ليس من أوصاف الموضوع، أجنبي عن الموضوع مربوط بشيء آخر، هنا لا محالة يكون لا يكون قيدا. وأما إذا كان راجعا إلى إلى شؤون الموضوع للعقد، ففي بيع الكلي ظاهر هذه القيود كلها القيدية، الشروط التي ترجع إلى أوصاف وعوارض وخصوصيات موضوع العقد ظاهرها القيدية، لا الشرطية بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام. وأما العقد إذا كان متعلقه مالا شخصيا، عينا أو منفعتان أو عملان، مالا خارجيا، ففي المال الخارجي التقييد والقيدية أمر غير معقول، لأن المال الخارجي مقتضى خارجيته جزئيته وتعينه وتشخصه، والمشخص لا يمكن تقييده، فلا بد أن ترجع الأوصاف كلها حتى ما إذا كان بلسان التوصيف إلى الشروط، إلا خصوصية تكون مقومة لخارجية ذلك العنوان الشخصي الخارجي، من قبيل مثال الفرس والحمار، أو قال بعتك هذا العبد بعد ذلك بان أنه أمة وليس عبدا أصلا، هنا لا محالة يكون البيع باطلا، لأن عنوان العبد أو الفرس لا يتحقق خارج له حينما لا يكون هذا عبدا ولا يكون فرسا. وأما إذا كان ذاك العنوان متحققا في الخارج، غاية الأمر وصف من الأوصاف تخلف، والذي هذا الوصف لو كان المبيع كليا كان قيدا، هنا حيث أن المبيع خارجي لا يكون قيدا يكون شرطا، لأن هنا بحسب الحقيقة حينما يقول بعتك هذا العبد الكاتب ينكشف يعني أنه ليس بكاتب، هنا البيع لا يتعلق بالكاتب الخارجي، البيع متعلق بالعبد الخارجي، يعني المبيع الخارجي ما يكون في الأعيان الخارجية والأموال الخارجية مصبا لإنشاء التمليك أو أي عقد آخر من العقود، الأوصاف تكون خارجة عن قوامها وحقيقتها إذا لم تكن مقومة إلى العنوان، فيكون بحسب الحقيقة بابه باب الاشتراط، لأن التقييد الحقيقي هنا غير معقول، لأن الجزء لا يتقيد. وقوام ليس هذا قواما للمبيع، لأن المبيع الذي به التمليك والتملك في باب بيع العبد الخارجي أو الفرس الخارجي أو أي خصوصية أخرى، الأوصاف الأخرى لا تعتبر مقومة لها في الوجود الخارجي، تعتبر لا تكون معددة لها. هذا نفس ذاك الفرس الخارجي ونفس ذاك العبد الخارجي، سواء كان فيه الوصف الفلاني أو لم يكن فيه الوصف الفلاني، كان سليما أو كان مريضا، كان كاتبا أو لم يكن كاتبا، إذن فلا يكون قيدا بل يكون لا محالة شرطا. هذا في باب الضابطة القيدية والشرطية للمعاملات، إلا أن هذا كله في حينئذ الشروط المذكورة هنا في بحث المضاربة، والتي السيد يقول إذا كان بنحو القيدية إذا كان بنحو الشرطية، حيث أن المضاربة تقع لابد أن تقع على مال معين في الخارج، فقد يقال كله يرجع إلى الشروط لا إلى القيدية، لأن المال الذي هو متعلق المضاربة وموضوع المضاربة هو رأس مال معين في الخارج، وأذن له بأن يتصرف في هذا رأس المال المعين بأن يتجر به، وهو شيء معين مشخص ليس كليا، والتجار بهذا المال يتحقق. حينئذ كيف يردد بين القيدية والشرطية؟ هنا يوجد معنى آخر للقيدية غير هذا المعنى الذي تحقق، وهو يتصور في العقود التي تكون إذنية لا عهدية، على ما تقدم الفرق بين العقود الإذنية والعهدية، وهو القيدية لنفس العقد بمعنى تعليق العقد الإذني والإذن بالتصرف على هذا الشرط، فإن يقول أأذن لك في أن تتجر بهذا المال الخارجي، تشتري به من زيد لا من غير زيد، أو في هذا البلد لا من ذاك البلد، فيجعل إذنه وعقده الإذني معلقا ومنوطا بذاك الشرط، وإن كان ذاك الشرط خارجا عن أوصاف هذا المال الذي هو المال الخارجي الذي هو رأس المال متعلق بالمضاربة لعقد المضاربة، لكن أليس عقد المضاربة مرجعه إلى الإذن، إلى عقد إذني في الاتجار، إذنه يعلقه على تحقق ذاك الشرط، فلو لم يتحقق الشرط لا إذن في التصرف، إذن فلا عقد لا مضاربة فيما يشتريه من غير ذاك البلد أو من غير ذاك الشخص. هذا نتيجته نتيجة التقييد لا محالة. وهذا في العقود التمليكية العهدية لا يعقل من باب بطلان التعليق فيها، لكن في العقود الإذنية يعقل لما تقدم من أن العقد الإذني ليس عقدا بذاك المعنى الذي يبطل فيه التعليق. التعليق في العقود الإذنية معقول ومرجعه إلى تعليق الإذن، والإذن يكون معلقا، فتكون النتيجة نتيجة القيدية، أي لو لم يتحقق هذا الشرط لا إذن من المالك بهذا التصرف، فقد علق إذنه بالاتجار وبالشراء بماله بأن يشتريه من هذا البلد أو يشتريه من زيد أو يشتري البضاعة الفلانية، فغير ما أذن فيه في فغير فإذا خالف لا يكون مأذونا فيه، لأن إذنه معلق على خلاف ذلك. وقد يكون مقصود المات من القيدية هنا هذا المعنى، هذا نحو آخر من القيدية تعقل حتى في المعاملات التي يكون موضوعها العقود التي يكون موضوعها مالا خارجيا معينا إذا كان العقد إذنيا ولم يكن العقد تمليكيا عهديا، ومرجعه إلى التعليق، تعليق الإذن بحسب الحقيقة، فمن دون مع المخالفة لا عقد إذني إذ لا إذنه. ولعل هذا مقصود الماتن أيضا حينما قال عبر بإرادة القيدية، يعني إرادة التعليق في الإذن. هذا ما ينبغي أن يذكر في ضابطة القيدية والشرطية. المهم الدخول في أصل البحث، أنه قبل الدخول في أصل البحث أيضا توجد نكتة أخرى هنا لابد من الإشارة إليها، وهي ما ذكره السيد المعتن في مقتضى القاعدة أنه إذا كان بنحو الشرطية والالتزام في ضمن الالتزام قال يثبت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام بالالتزام، هكذا قال السيد المعتن. وظاهره، هنا يوجد إشكال على هذه العبارة لا بس نؤجله سوف يأتي إن شاء الله الوقت.